بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرسالة الحادية عشرة، رسالة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم، في بيان منزلة السنة والتمسك بها. ونبذ الرأي ومعارضته وترك أهل الأغواء ومجانبة مخاصمتهم. وهذه الرسالة أخرجها الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، وأخرجها أيضا أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة. ومدار هذه الرسالة على عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وسيأتي إن شاء الله الكلام على سند هذه الرسالة وعلى درجتها، هي صحيحة أم ضعيفة. وقبل أن نقرأ هذه الرسالة نذكر شيئا عن صاحبها، هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. وأبو الزناد لقب، وكان يغضب منه ويكنى أبا عبد الرحمن، القرشي مولاهم، الفقيه المدني، يقال إنه ابن أخي أبي لؤلؤة المجوسي قاتل أمير المؤمنين عمر. ذكره الآجري عن أبي داود السجستاني صاحب السنن. ومولده في نحو سنة 65 للهجرة في حياة ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة على حسب اصطلاح الحافظ ابن حجر في التقريب. سمع أنسا وأبا أمامة ابن سال ابن حنيف وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وأرسل عن غيرهم من الصحابة. وروى عن الأعرج وأكثر عنه. وروى عن فقهاء المدينة السبعة فيما ذكر ابن سعد عن الواقدي. وفقهاء المدينة السبعة هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. روى عنه مالك والليث والسفيانان وشعيب ابن أبي حمزة وابناه عبد الرحمن وأبو القاسم وخلق كثير، وكان أحد الأئمة الأعلام المجتهدين. قال الليث عن عبد ربي بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد الأنصاري: دخل أبو الزناد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الأتباع، يعني من طلبة العلم الذين يمشون وراءه، مثل ما مع السلطان، يعني معه كثير يمشون وراءه، فمن سائل عن فريضة ومن سائل عن حساب عن الحساب ومن سائل عن الشعر ومن سائل عن الحديث ومن سائل عن المعضلة. قال الليث: رأيت خلفه 300 تابع من طالب فقه وطالب شعر وصنوف. قال: ثم لم يلبث أن بقي وحده وأقبلوا على ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وقال أبو حنيفة: رأيت ربيعة وأبا الزناد، وكان أبو الزناد أفقه الرجلين. وقال إمام البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال أحمد: هو أعلم من ربيعة. قال: وكان سفيان يعني الثوري يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث. وقال أبو حاتم: ثقة فقيه صاحب سنة. قال مصعب الزبيري: كان أبو الزناد فقيه أهل المدينة، وكان صاحب كتابة وحساب، وفد على هشام الخليفة بحساب ديوان المدينة، وكان يعاند ربيعة. قال إبراهيم المنذر الحزامي: هو كان سبب جلد ربيعة الرأي، فولي بعد ذلك المدينة فلان التيمي، فأرسل إلى أبي الزناد فطين عليه بيتا، البيت جعل عليه الطين وهو وسط البيت، يعني كأنه ينتقم لربيعة. فشفع فيه ربيعة لما رأى ربيعة أن أبا الزناد يهلك بسببه، ما وسعه السكوت، فأخرجوا أبا الزناد وقد عاين الموت وذبل ومالت عنقه من الضعف والهزل. وروى الليث عن ربيعة قال: أما أبو الزناد فليس بثقة ولا رضي. وهذا من الخلاف الذي يحصل بين الأقران وبين العلماء في سائر الأزمان، يحصل مثل هذا، فكان بين أبي الزناد وربيعة عداوة شديدة، عداوة شديدة. ربيعة جلد بسبب أبي الزناد، وأبو الزناد كاد أن يالك بسبب ربيعة. قال الذهبي متعقبا لكلام ربيعة: إن عقد الإجماع على أن أبا الزناد ثقة الرضي، وقيل للثوري: جالست أبا الزناد؟ قال: ما رأيت بالمدينة أميرا غيره، يعني أميرا في الحديث. وقال ابن عيينة: وكنت أسأل أبا الزناد وكان حسن الخلق. وقال علي بن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد وبكير الأشج. لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد وبكير الأشج. توفي أبو الزناد سنة 31 و100، وقيل سنة 30 و100، وقال واقدي: مات أبو الزناد في المدينة فجأة في مغتسله ليلة الجمعة 17 خلت من شهر رمضان سنة 30 و100، وهو ابن 66 سنة. قال ابن سعد: وكان ثقة كثير الحديث، فصيحا بصيرا بالعربية، عالما عاقلا، وقد ولي خراج الخراج المدينة، وروى عنه ابنه كما سبق عبد الرحمن وأبو القاسم. عبد الرحمن صدوق متكلم فيه، خصوصا إذا روى عنه البغداديون، لأنه كان يحدث من حفظه حصلت فيه أوهام. فحديثه ببغداد أفسده البغداديون كما قال علي بن المديني. وأما ابن أبو القاسم مشهور بكنيته فهو لا بأس به، حسن الحديث. هذا بالنسبة لما يتعلق بأبي الزناد رحمه الله صاحب هذه الرسالة. والعداوة التي بينه وبين ربيعة الرأي معروفة مشهورة في كتب التراجم والتواريخ. وربيعة بن أبي عبد الرحمن قيل له ربيعة الرأي، قيل لحسن رأيه، وقيل لأنه كان يتبع الرأي ولا يتبع الحديث، كان كثير الرأي مع قلة الحديث. ولما مات ربيعة الرأي قيل مات الفقه، قيل مات الفقه. وعلى هذا فيكون ربيعة الرأي أي لحسن رأيه، بحسن رأيه. وعلى كل أبو الزنا ثقة وربيع ثقة، وما حصل بينهما فإنه لا يحط من منزلة هذا ولا من منزلة هذا، وهو مما يقال فيه يطوى ولا يروى، وإنما من باب الذكر فقط. وهذا شيء يحصل بين أهل العلم قديما وحديثا، قديما وحديثا. ولهذا فما يحصل بين عالم وعالم لا ينبغي التعصب، لا لهذا على هذا ولا لهذا على هذا، ما دامت القضايا قضايا دنيوية أو قضايا شخصية. أما إذا كانت قضايا دينية، قضايا عقدية، قضايا منهجية، قضايا فيها اتباع الهوى، فمثل هذا ينصر المحق ويدفع المبطل. مثل هذا يقال لمن أصاب أصبت ولمن أخطأ أخطأت. مثل هذا يقال لمن معه الحق أحسنت ولمن خالف الحق أسأت. في مثل هذا ينصر صاحب الحق بتأييده، وينصر صاحب الباطل بنصحه ورده عن خطأه، ما دام عقديا منهجيا أو كان اتباعا للهوى يجنبه السداد ويجعله في صفوف أهل العناد، لأن مثل هذا الصنف يحذر منه، يحذر منه ولو حمل علما، لأنه قد خرج عن نطاق عمله بعلمه إلى مرتبة العناد واتباع الهوى، ولو كان هذا في المسائل الفقهية، يعني يعرف الحق ولكن يخالفه عنادا واتباعا للهوى، فمثل هذا يحذر منه بعد نصحه وبيان الحق، لا يحذر منه، وليس آلا لأن يؤخذ عنه لأنه وصل إلى حد اتباع الهوى والانتصار للباطل وهو يعرف أنه باطل، فهذا غير أمين، هذا غير أمين. بخلاف يتكلم في شخص والشخص يتكلم فيه، وربما هو جازف وذاك جازف، هو بالغ وذاك بالغ، مع والقضية أشبه ما تكون قضية شخصية، إما من باب المنافسة ما يحصل بين الأقران من التنافس، وأن هذا يعني يرى أن فلانا يسحب عن وهذا يسحب عليه وهذا كذا وهذا كذا، والله أعلم. طيب، قراءة الرسالة إن شاء الله مع قراءة مع بيان حالها إن شاء الله يكون في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.